بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس التاسع.
أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، جملكم الله بالفقه في دينه وشرعه. ألتقيكم هذه الليلة في درس جديد من الدروس المتعلقة بشرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس التاسع، حيث قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: باب ما يفسد الصوم، ومن أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، أو كرر النظر حتى أنزل أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد. وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء، لم يفسد صومه. ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه. وإن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. وقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم، أي ما يبطله. وتسمى مفسدات الصيام أيضا بمبطلات الصوم وبالمفطرات. والفقهاء رحمهم الله تعالى يتفننون في الألفاظ تسهيلا وتشويقا للعلم، ففي الوضوء يسمون المفسدات نواقض، وفي باب الصلاة يسمونها مبطلات، وفي الصوم يسمونها مفسدات الصوم، والمعنى في جميعها واحد. ويشترك في الإفطار بهذه الأشياء المذكورة جميع، ويدخل في الإفطار بهذه الأشياء المذكورة جميع أنواع الصوم. الصوم الواجب بنوعيه، وصوم التطوع. وسأجعل الكلام عن هذا الباب في أربعة محاور. المحور الأول، وهو عن الأشياء التي يفسد بها الصوم أو ما يعرف بالمفطرات. وأما المحور الثاني فهو عن الأشياء التي لا يفسد بها الصوم. وأما المحور الثالث فهو عن الأشياء المستجدة المتكلم في تفطيرها للصائم من عدمه. وأما المحور الرابع فهو عن بعض المسائل التي طرقها المصنف رحمه الله تعالى في كلامه السابق. فأقول مستعينا بالله عز وجل: المحور الأول، وهو عن الأشياء التي يفسد بها الصوم أو ما يعرف بالمفطرات. وهذه المفسدات وهذه المفسدات للصوم هي أولا الأكل، ومن هذه المفسدات ومن المفسدات للصوم الأكل والشرب والجماع، وهذه الثلاثة هي أصول المفطرات. وقد دل على كونها مفطرات القرآن والسنة والإجماع، ذكر هذا ابن تيمية في كتابه حقيقة الصيام، والسعدي في الفتاوى السعدية. وشهرة هذه المفطرات تغني عن تعداد أدلتها، وقد أشار الله تعالى إليها مجتمعة في آية واحدة، وهي قوله جل وعلا في سورة البقرة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومن هذه المفسدات ومن المفسدات للصوم التقيؤ عمدا، والمراد بالتقيؤ إخراج الصائم ما في معدته من طعام وشراب، وسواء أخرجه الصائم بإدخال إصبعه إلى حلقه أو بشم ما يدعو إلى خروجه فقد أفطر. وقد أخرج مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من استقاء وهو صائم، وهذا في حق المتعمد، من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء يعني غلبه وخرج بغير إرادته، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. وإسناده صحيح، وجاء نحوه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، وهو حديث معلول قد أعله الإمام أحمد والبخاري وابن عبد البر وابن قيم الجوزية وابن كثير وغيرهم، وقد نقل جمع كثير من أهل العلم الإجماع على أن التقيؤ عمدا من المفطرات. وممن نقله ابن المنذر في كتابه الإشراف وفي الإجماع، والترمذي في سننه، والطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء، وابن حزم في المحلى، وابن هبيرة في الإفصاح وغيرهم. ومن المفسدات للصوم إخراج المني عن طريق الاستمناء أو ما يعرف بالعادة السرية، وإلى أن الاستمناء من مفطرات الصيام ذهب عامة العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، ويدل على إفساد الاستمناء للصيام وأنه من المفطرات أمران. الأمر الأول ما جاء في الحديث القدسي المشهور في فضل الصيام، يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. وقد أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه تعالى قد جعل الشهوة والأكل والشرب من الأشياء التي يدعها الصائم تقربا إليه سبحانه، ويمسك عنها في نهار صيامه حتى يصح. ولا ريب أن الاستمناء من أعظم الشهوة، فيدخل في عموم هذا الحديث. الأمر الثاني إجماع أهل العلم على فساد صوم من أنزل بسبب مس أو تقبيل أو مباشرة، وقد نقل إجماعهم الماوردي في الحاوي الكبير وابن عبد البر في الاستذكار والبغوي في شرح السنة وابن رشد في بداية المجتهد وابن قدامة في المغني وغيرهم. ووجه ذلك أن الإنزال في هذه الحالات جميعها حصل بفعل من الصائم وهو متسبب في خروج منيه الذي أفسد صومه، والاستمناء كذلك فأخذ نفس الحكم. وبهذا يفتي ابن تيمية والسعدي وابن باز والعثيمين والفوزان. وقد أخطأ من ذهب إلى عدم التفطير بذلك، وهم محجوجون بعموم النص المذكور وإجماع من سبقهم واتباع جادة السلف الصالح أصوب وأسلم، والأدب مع المجتهد المأجور على خطئه شرعا مطلوب، وهذا الطريق هو جادة السلف الصالح أهل السنة والحديث في كل زمان ومكان. وأول من عرف عنه القول بأن الاستمناء لا يفطر هو ابن حزم في المحلى، ثم تبعه الشوكاني وتبعهما جميعا الألباني رحم الله تعالى الجميع. ومن المفسدات للصوم إنزال المني بسبب تقبيل أو مس أو مباشرة فيما دون الفرج، وقد نقل الإجماع على أن هذا الإنزال من المفطرات. فقال أبو الحسن الماوردي رحمه الله في كتابه الحاوي الكبير: أما إن وطئ دون الفرج أو قبل أو باشر فلم ينزل فهو على صومه لا قضاء عليه ولا كفارة، وإن أنزل فقد أفطر ولزمه القضاء إجماعا. وقال البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة: وإذا أنزل بقبلة أو مباشرة فسد صومه بالاتفاق. وقال النووي رحمه الله في كتابه المجموع: إذا قبل أو باشر فيما دون الفرج بذكره أو لمس بشرة امرأته بيده أو غيرها فإن أنزل المني بطل صومه، وإلا فلا، لما ذكره المصنف ونقل صاحب الحاوي وغيره الإجماع على بطلان صوم من قبل أو باشر دون الفرد فأنزل. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار: وكلهم يقول من قبل فأمنى فليس عليه غير القضاء. وقال ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد: فكلهم يقولون إن من قبل فأمنى فقد أفطر. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني الفصل الرابع: إذا قبل فأمنى أو أمذى ولا يخلو المقبل من ثلاثة أحوال: الحال الثاني أن يمني فيفطر بغير خلاف نعلمه. وقد أخرج البخاري ومسلم واللفظ له عن الأسود قال: انطلقت أنا ومسروق إلى عائشة رضي الله عنها فقلنا لها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت: نعم. ولكنه كان أملككم لإربه أو من أملككم لإربه. وقد قال الزركشي في شرح مختصر الخرقي بعد هذا الحديث وفيه إشارة إلى أن من لا يملك إربه يضره ذلك. وقال العلامة بن قاسم في حاشية الروض المربع: أي أملككم لنفسه وآمنكم من الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس. ومن المفسدات للصوم السعوط إذا وصل طعمه إلى الحلق، والسعوط دواء يوضع في الأنف ثم يجذب إلى داخله بالنفس أو الدفع أو غير ذلك. وقد نقل العلامة بن مفلح رحمه الله في كتابه الفروع اتفاق الأئمة الأربعة على أنه من المفطرات، وأشار إلى ذلك أيضا الوزير بن هبيرة في كتابه الإفصاح، ونسبه في عيون المجالس إلى المالكية وأبي حنيفة والشافعي وأبي ثور، ونقل أيضا عن الحسن البصري وسفيان الثوري والأوزاعي وإسحاق بن راهوية. ويدل على التفطير ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن لقيط ابن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهو حديث ثابت وقد نص على ثبوته الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبغوي وابن القطان الفاسي وابن قدامة والنووي والألباني والوادعي وغيرهم. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه دل على أن الأنف منفذ إلى الجوف، وأن الصوم يتأثر بوصول شيء إلى الجوف عن طريق الأنف، ولهذا دعي إلى الاحتراز وعدم المبالغة في الاستنشاق وقت الصوم. وعلى هذا تخرج قطرة الأنف الطبية، فإذا قطرها المريض في أنفه ووجد لها طعما في حلقه فقد أفطر، وبهذا يفتي الألباني والعثيمين واللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة بعضوية العلامة ابن باز والفوزان وغيرهما. وأخطأ ابن حزم رحمه الله تعالى فذهب في كتابه المحلى إلى عدم التفطير بالصعوط إذا وجد طعمه في الحلق. ومن المفسدات للصوم اللدة عن الإسلام، حيث قال الإمام المصنف رحمه الله في كتابه المغني: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم أنه يفسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى الإسلام، سواء أسلم في أثناء اليوم أو بعد انقضائه، وذلك لأن الصوم عبادة من شرطها النية فأبطلتها الردة كالصلاة والحج، ولأنه عبادة محضة فنفاها الكفر كالصلاة. ومن المفسدات للصوم خروج دم الحيض أو النفاس من المرأة في أثناء نهار الصيام، وهذا بإجماع أهل العلم، وقد نقله عنهم النووي في المجموع وابن قدامة في المغني وابن رجب الحنبلي في فتح الباري وغيرهم، وقد تقدم ذكر ذلك في الباب الذي قبل هذا الباب. وقد أخرج البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء في شأن المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. ومن المفسدات للصوم قطع نية الصوم، قطع نية الصوم بقصد الإفطار في جزء من نهار صوم الفرض، وهذا وهو مذهب أكثر أهل العلم، منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور وابن حزم وطائفة من المالكية، ورجحه السعدي والعثيمين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فدل هذا الحديث على أن من نوى إبطال ما هو فيه من الصوم فله ما نوى، ذكر ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه المحلى. وتعمد القلب لما هو ممنوع يضر، حيث قال الله سبحانه في سورة الأحزاب: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولأن الصوم عبادة من شرطها نية القربة في جميع وقتها، فإذا حلت ولو في جزء يسير من اليوم فسد الصوم، إذ المركب يفوت بفوات جزئه فيبطل. ومن المفسدات للصوم ابتلاع ما لا يتغذى به، ومن أمثلته الخرز والتراب والحصى والنوى والورق والدراهم وأشباه ذلك. وقد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني: وأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب بما يتغذى به، فأما ما لا يتغذى به فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به. وقال الحسن بن صالح: لا يفطر بما ليس بطعام ولا شراب. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف عن مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأبي ثور أن من ابتلع حصاة أفطر وعليه القضاء، ونقله الطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء عن الحنفية ومالك والشافعي. وقال النووي في كتابه المجموع: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: إذا ابتلع الصائم ما لا يؤكل في العادة كدرهم ودينار أو تراب أو حصاة أو حشيش أو نار أو حديد أو خيط أو غير ذلك أفطر بلا خلاف عندنا. وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف. انتهى كلامه رحمه الله. ويدل على الإفطار بكل ما وصل للجوف سواء كان يتغذى به أو لا يتغذى به هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم. أحدها ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حين سئل عن الحجامة: الفطر مما دخل وليس مما يخرج. وقد أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط، وقال الألباني في كتابه إرواء الغليل عقبه: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه البيهقي بلفظ: إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج. وقد صححه ابن الملقن وحسنه أو صححه أيضا النووي في كتابه المجموع، وعلقه البخاري في صحيحه جازما به فقال: وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. والثاني ما قاله البخاري في صحيحه جازما به، وقال لي يحيى ابن صالح: حدثنا معاوية بن سلام، حدثنا معاوية ابن سلام حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان: سمع أبا هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولد. والثالث ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن وائل بن داود عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود قال: إنما الوضوء مما خرج والصوم مما دخل وليس مما خرج. وإسناده صحيح، وقد تقدم في عدة دروس مختلفة أن قول إبراهيم عن عبد الله بن مسعود قال أنه محمول على الاتصال، لأنه رواه عن جمع كما نص على ذلك غير واحد من أئمة الحديث. وهذه الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تدل على تأثر الصائم بما يدخل إلى جوفه، سواء كان هذا الداخل مما يتغذى به أو لا يتغذى. ومن هذا يعرف أن القول بأنه لا يفطر الصائم ومن هذا يعرف أن القول بأنه لا يفطر الصائم إلا ما يتغذى به مخالف لما عليه عامة أهل العلم ولما دلت عليه هذه الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المفسدات للصوم إتيان المرأة أو الرجل في الدبر، وقد قال الوزير بن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح: واتفقوا، أي الأئمة الأربعة، واتفقوا على أنه إذا واقع المكلف الفاحشة من أن يأتي امرأة أو رجلا في الدبر فقد فسد صومه وعليه القضاء، وهو أيضا قول ابن حزم ذكره في كتابه المحلى. وقال النووي رحمه الله في كتابه المجموع: أجمعت الأمة على تحريم الجماع في القبل والدبر على الصائم، وعلى أن الجماع يبطل صومه للآيات الكريمة التي ذكرها المصنف والأحاديث الصحيحة، ولأنه مناف للصوم فأبطله كالأكل، وسواء أنزل أم لا فيبطل صومه في الحالين بالإجماع لعموم الآية والأحاديث ولحصول المنافي. انتهى كلامه رحمه الله. ومن المفسدات للصوم إتيان البهيمة في دبرها أنزل أو لم ينزل، وبه قال جمهور أهل العلم ومنهم مالك والشافعي وأحمد، نسبه إليهم ابن هبيرة في كتابه الإفصاح، وذهب إلى عدم التفطير ابن حزم في كتابه المحلى، ونقل هو والنووي في المجموع عن أبي حنيفة أنه يفطر إذا أنزل. وحجة الجمهور أن هذا يعتبر جماع، ومن المفسدات للصوم فعل المفطر عن جهل بتحريم فعله على الصائم، فعل المفطر عن جهل بتحريم فعله على الصائم. وقد نسبه العلامة ابن المفلح في كتابه الفروع إلى المذاهب الأربعة فقال: ويفطر الجاهل بالتحريم وفاقا. ويدل على هذا ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي في الكبرى وابن ماجه عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وهو حديث صحيح، وقد صححه أحمد وابن المديني والبخاري وإسحاق وإبراهيم الحربي وعثمان بن سعيد الدارمي وابن خزيمة والعقيلي وابن حبان والحاكم وابن حزم والنووي وابن قيم الجوزية وابن الملقن والألباني وغيرهم. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بالفطر على الحاجم والمحجوم مع أنهما لم يكونا عالمين بالحكم. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على فطر الجاهل المحتجم لأجل هذا الحديث. ومن المفسدات للصوم، وبعض أهل العلم يرى أن الجاهل بالتحريم إذا كان قريب عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة بحيث يخفى على عليه كون هذا مفطرا لم يفطر، لأنه لا يأثم فأشبه الناس الذي ثبت في النص، وإن كان مخالطا للمسلمين بحيث لا يخفى عليه تحريمه أفطر لأنه مقصر. وظاهر حديث شداد بن أوس أن هذين الصحابيين لم يكونا علما بالحكم. ومن المفسدات للصوم ابتلاع ما يتبقى في الأسنان من لحم ونحوه مع القدرة على إخراجه وطرحه، وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم، وقد حكاه بل نقل الحافظ بن المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف لزوم القضاء في حق من فعل ذلك عن سائر أهل العلم إلا أبا حنيفة، فقال: لا قضاء عليه ولا كفارة. وقد قال أبو جعفر الطحاوي الحنفي كما في مختصر رحمه الله كما في مختصر اختلاف العلماء، قال أصحابنا، ويعني بهم الحنفية، قال أصحابنا: ومالك والشافعي في الصائم يكون بين أسنانه شيء من لحم أو سويق أو خبز فجاء على لسانه منه شيء فابتلعه وهو ذاكر فعليه القضاء. انتهى كلامه. وهو قول ابن حزم كما في كتابه المحلى، ونسبه المصنف رحمه الله تعالى في كتابه المغني إلى أكثر أهل العلم. ومن المفسدات للصوم وطء المرأة وهي مستكرهة أو نائمة، وطء المرأة وهي مستكرهة أو نائمة. فقد قال الوزير بن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح: واتفقوا، يعني الأئمة الأربعة، واتفقوا على أن المرأة الموطوءة في يوم رمضان مكرهة أو نائمة فقد فسد صومها ووجب عليها القضاء، إلا في أحد قولي الشافعي أنه لم يفسد صومها ولا قضاء عليها. وقال ابن مفلح رحمه الله في كتابه الفروع: ولا كفارة في حق المكرهة إن فسد صومها في ظاهر المذهب وفاقا، يعني باتفاق المذاهب الأربعة. ونقله ابن المنذر أيضا عن الحسن البصري وسفيان الثوري والأوزاعي. وقال بأحد قولي الشافعي أحمد في رواية وأبو ثور وزفر وابن المنذر وابن حزم. ومن المفسدات للصوم مواصلة الأكل والشرب حتى يفرغ منه لمن سمع أذان طلوع الفجر وفي يده شيء، وذلك لما يأتي. أولا قول الله تعالى في أواخر آيات الصيام من سورة البقرة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ووجه الاستدلال من هذه الآية أن حتى تفيد انتهاء الغاية، فتفيد أن نهاية الأكل والشرب لمريد الصيام هو طلوع الفجر ولا يحل له أن يتجاوزه. وثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وأخرج أيضا نحوه من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد هذا الحديث كما في شرح العمدة: فقد أجاز الأكل إلى حين يؤذن ابن أم مكتوم. فقد أجاز يعني النبي عليه الصلاة والسلام فقد أجاز الأكل إلى حين يؤذن ابن أم مكتوم، مع قوله إنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. ومعلوم أن من أكل حين تأذينه فقد أكل بعد طلوع الفجر، لأنه لا بد أن يتأخر تأذينه عن طلوع الفجر ولو لحظة. وثالثا حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. وقد أخرجه البخاري ومسلم. وقد دل على اعتبار الأذان في الإمساك، إلا أنه ليس بأذان بلال وإنما الذي بعده. وصريح هذه الأدلة يشمل من كان في يده أو بحضرته طعام أو شراب حال الأذان ومن ليس كذلك. وقد ذكر ابن بطال المالكي في شرح صحيح البخاري أنه لا خلاف في أن من طلع عليه الفجر وهو يأكل أنه يلقي ما في فيه. وبنحوه قال النووي في كتابه المجموع. وقال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته: وذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع الفجر، وهو قول الأئمة الأربعة وعامة فقهاء الأمصار. وأما ما أخرجه أبو داود وأحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، فهو معلول من جهتين: الجهة الأولى من جهة الإسناد فمداره على حماد بن سلمة وقد اختلف عليه فيه، فرواه جماعة عنه عن محمد بن عمرو الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا، ورواه أيضا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة مرفوعا. وأشار أبو حاتم الرازي رحمه الله إلى أنه روي عن عمار هذا موقوفا، وذكره ابن حزم في المحلى من طريق حماد بن سلمة: حدثنا حميد عن أبي رافع أو غيره عن أبي هريرة أنه سمع النداء والإناء على يده فقال: أحرستها ورب الكعبة. ورواه غسان بن الربيع عنه عن يونس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد ضعفه الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، وهو من كبار أئمة الحديث وأشهرهم، فقد قال ابنه عبد الرحمن في كتابه العلل، قال: أبي هذان الحديثان ليس بصحيحين، أما حديث عمار فعن أبي هريرة موقوفا وعمار ثقة، والحديث الآخر ليس بصحيح. وذكره العلامة مقبل بن هادي الوادعي في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة. وقال البيهقي في سننه عن هذا الحديث: وهذا إن صح. وقال الإمام ابن القيم الجوزية في كتابه في تهذيب السنن: هذا الحديث أعله ابن القطان بأنه مشكوك في اتصاله، قال: لأن أبا داود قال أنبأنا عبد الأعلى بن حماد، أظنه عن حماد عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة فذكره. الجهة الثانية من جهة المتن، لأنه مخالف لنص آية سورة البقرة، وما هو أصح منه من الأحاديث وأشهر، حيث تفيد أن حد الانتهاء لمن بيده طعام أو شراب هو طلوع الفجر، حيث تفيد أن حد الانتهاء عن الطعام والشراب هو طلوع الفجر، سواء كان هذا الطعام والشراب بيد من نوى الصيام أو ليس في يده. وهذا المعنى يؤثر عند أهل العلم مع صحة الإسناد، فكيف إذا كان الإسناد معلولا، بل أعله إمام كبير من المحدثين كأبي حاتم الرازي رحمه الله. ولم أقف حتى الآن على نص عن أحد من الأئمة المتقدمين في تصحيحه، بل فقه عامتهم على خلافه، أو أكثرهم على خلافه، وهذا يشير إلى عدم اعتباره. على أن البيهقي رحمه الله في سننه قد بين توجيه عوام أهل العلم لهذا الحديث إن قيل بثبوته، فقال في سننه: وهذا إن صح فهو محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر، بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر. ثم ذكر حديث ابن مسعود المتقدم وحديث عائشة، وقال: وعلى هذا الذي ذكرنا تتفق الأخبار ولا تختلف. ونقل النووي رحمه الله في كتابه المجموع كلام البيهقي مجيبا به على ما جاء في هذا الحديث، ولم يتعقبه بشيء. ولما ذكر ابن حزم في كتابه المحلى هذا الحديث وغيره، قال بعدها: هذا كله على أنه لم يكن يتبين لهم الفجر بعد، فبهذا تتفق السنن مع القرآن. انتهى كلامه. ومن المفسدات للصوم ابتلاع الشيء اليسير، حيث قال النووي رحمه الله في كتابه المجموع: لو ابتلع شيئا يسيرا جدا كحبة سمسم أو خردل ونحوهما أفطر بلا خلاف عندنا. وبه قال جمهور العلماء، وقال المتولي يفطر عندنا ولا يفطر عند أبي حنيفة، كما قال في الباقي في خلل الأسنان. انتهى كلامه، لأن هذه الأشياء اليسيرة قد وصلت إلى الجوف، وما وصل إليه أفسد الصوم، ولو كان أثره في التغذية لا يكاد يذكر. وقد تقدم أنه ثبت عن الصحابة أن الفطرة مما دخل، وهذه قد دخلت إلى الجوف. وتقدم حديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، حيث دل على تأثير ما يدخل إلى الجوف ولو كان قليلا كقطرات. ومن هذه المفسدات، وهو آخرها، الحقنة. والمراد بالحقنة ما يحقن من الدواء عن طريق فتحة الدبر. وقد قال النووي رحمه الله في كتابه المجموع: الحقنة ذكرنا في مذهبنا أنها مفطرة عندنا. ونقله ابن المنذر عن عطاء والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق، وحكاه العبدري وسائر أصحابنا أيضا عن مالك، ونقله المتولي عن عامة العلماء، وقال الحسن بن صالح وداود لا يفطر. وانتهى كلامه. ونقله الطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء عن الحنفية ومالك والشافعي، وكذلك في كتاب عيون المجالس الذي اختصره القاضي عبد الوهاب، وزاد مع الثلاثة أبا ثور، وذهب إلى عدم التفطير بالحقنة ابن حزم، وقوله هذا قول ضعيف. وسبب التفطير بالحقنة في الدبر أن فتحة الشرج أو الدبر متصلة بالمستقيم، والمستقيم متصل بالأمعاء، وتمتص الأمعاء ما دخل عن طريقه، فحصل الوصول إلى الجوف، وعلى هذا تتخرج التحاميل والأدوية الطبية التي تدخل عن طريق فتحة الشرج أو الدبر فتكون مفطرة. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله أولا
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.